بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهما الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب ابن حنطب عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال: ذكر كتبة الله جل وعلا المرأة عنده من الصديقين بمداومته على الصدق في الدنيا.
لا شك أن من واظب على هذه الأشياء فهو على طاعة عظيمة، يرجى له الجنة إن شاء الله تعالى. من صدق في الحديث ووفى بالوعد وأدى الأمانة وحفظ الفرج كما قال صلى الله عليه وسلم، وغض البصر وكف اليد عن الظلم كما تواترت بذلك الحديث الأخرى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهذه ست عظيمة: صدق بالحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض البصر وكف الأيدي، كل هذا وسائل من وسائل تزكية النفس وحمل النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من علامة المنافقين، من علامة النفاق، خلاف هذه الصفات، كما جاء في حديث أبو هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي الأربعة: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
قال أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
الله أكبر. فالصادق الذي يداوم على الصدق ويحافظ عليه هذا يكتب عند الله عز وجل صديقا إن شاء الله، والذي يكذب ويتحرى الكذب هذا يكتب عند الله كذابا. فاحذر أن تكذب ثم تكذب ثم تكذب، فإن هذا يخشى أنك كتبت عند الله كذابا، لهذا خذلت وبقيت كذابا ولا تقوى على الصدق، لا يهدى له. قد يعرف الواحد قبح الكذب لكن ما يهدى للصدق، لأنه كذب كثيرا ولم يتق الله فخذله الله عز وجل. وقد يكون الإنسان عارفا حكم السرقة ولكن لم يعد يقوى على تجنبها، فكل خصلة من خصال الذميمة إذا أتاها الإنسان ولم يرعوي ولم يلتفت إلى التحريم بل أصر على هذه، يوشك أن تكون سمتة وطريقتها إلى الممات. ولهذا كم من إنسان عند الموت وهو مغني مات على الغناء، مثل قصة المغني الشهير في السعودية لما جاء إلى حفل من حفلاته وقد أصيب بشيء في صدره، فقالوا ونصحوا الأطباء قبل أن يأتي إلى المسرح، ونصحوا الأطباء ألا تفعل هذا فإنك في خطورة عظيمة، لابد من أن تنتقل الآن إلى المستشفى. فقال: لا، الناس ينتظروني، جماهير أتت من كل مكان، الناس ينتظروني. حذروه، قال: أبدا، الناس ينتظروني. وخرج على المسرح ومات على المسرح، ومات عليه لأنه عاش على ذلك. في المقابل تعالى إلى الشيخ العثيمين رحمه الله في آخر حياته، والشيخ يعتاد من عشرات السنين التحديث في الحرم في العشر الأخير من رمضان، وفي العشر التي مات فيها رحمه الله تعالى، مات بعدها في شوال، في أوائل شوال، قالوا له يا شيخ مستحيل تحدث الناس، وكان شيخ في المستشفى، مستحيل، أنت في حالة خطرة جدا جدا. وكانوا يضعون الأشياء دي في أنفه وفمه، وأبى الشيخ، قال الناس ينتظرون. نفس المنطق، حتى كانت الليلة الأخيرة، سبحان الله، وهذه السنة كان رمضان كاملا تاما، من ليلة 21 إلى ليلة 30، والشيخ ما تخلف ليلة واحدة، حتى يسجلون مع بعض الأطباء اللي كان مشرف على الشيخ باكستاني أظن، يقول هذا إمام كبير، هذا إمام كبير، والشيخ مصر أن يعطي دروسه، وختم الله له بما اعتاد وطيلة حياته. وصدق ابن كثير حين يقول وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. لا تحنطوه ولا تخمنوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله ماذا يا إخوان؟ كذابا، فلا يوفق للصدق، لا يوفق للصدق، لا يوفق له، ولا يدري ربما أنه يكذب، ولا يستقبح الكذب، بل يكذب ثم يكذب ثم يكذب ولا يلتفت، ويواجه العالم بالكذبات، والعالم كله يعلم أنه كذاب، ولا يوفق للصدق، حتى المداراة ما عاد يحسنها، لأنه كتب عند الله كذابا. بلغني بعض الإخوة أن رسلانا آخر طورطات لنفسه، وهو إصراره على الكذب، سبحان الله، آخر طورطات لنفسه أمس في خطبة الجمعة، فينتقدنا تلميحا أنه كان الرجل ده هو بيقول يعني كنت أنا بنوزع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا في الجامعة وكذا، أيام ما كان إحنا أمنا تعلمنا كيف مش عارف إيه يعني نقضي الحاجة. إذا ده الرجل ده كان بيوزع كتب شيخ الإسلام وهو طالب في الجامعة، الكلام ده قبل مثلا قبل تأليف لكتاب مجنون ليلة، العشق والغرام، سلام على قيس في الأولين وفي العاشقين، قبل أن يؤلف هذا بسنوات. هل ترون أن واحدا يوزع كتب ابن تيمية وابن القيم في الجامعة وطالب، ثم يصنف بعد ذلك مجنون ليلى الإباحي؟ ده الناس يدافعون عنك لأنه ربما كان هذا قبل أن تعرف هذا الطريق، إنما ده شرطك شورة لو كان ده قبل، بعد ما عرفت هذا الطريق وبتوزع كتب ابن تيمية، يبقى الآن أنت أغلقت على نفسك بمفتاح لا يمكن، وبقفل لا يمكن كسر هذا القفل. طب احنا كنا بنقول انت مش عارف حاجه، ما انتش فاهم حاجه، لكن بتوزع. وبعدين اللي بيوزع كتب شيخ الاسلام ده بعد مرحله القراء شيخ الاسلام والاقتناع بشيخ الاسلام، شيخ الاسلام وطارق بن عربي، شيخ الاسلام وطارق بن فارض، شيخ الاسلام وطارق الرواق، ده يعني معناه انك انت رجل ربما طلبت العلم ويمكن وانت في بطن امك كنت تسمع شيخ الاسلام، فلما يمكن، لكن مع بعد بتاع توزيع كتب شيخ الاسلام تاتي المجنون ليلى الذي يعرفه القاصي والدان انه مات ليضرب به للعهر والاباحيه المطلقه. لا ده احنا يوم ما كنا بنوزع كتب ابن زمان ده لسه امس، ده غير كذب بقى زمان ان من 30 سنه لم اعرف، لما تلبس ببدعة، خلاص يا اخوان خدوا احدث اصدار، ده مش بقى لما تلبس ببدعة بس، ده كان من دعاة السنة قبل حتى 30 ايه سنة ربما في هذا، يعني اذا قبل مجنون ليلى سنة 82، سنة 82 قبل مجنون ليلى كان يفعل هذا ويوزع كتب شيخ الاسلام. يبقى اذا حينما تقول هذا رجل ماجن من لسانه تكون معتديا عليه، مفتريا عليه. فأقول سبحان الله إذا كذب الإنسان وتحرى الكذب لا يوفق للصدق بل يخذل، ولو كان عارفا أن الكذب حرام. إلى السرقة، ولو كان عارفا أن السرقة حرام لا زال يسرق في خطبه إلى الآن ولا يبالي بمن قال فيه إنك سارق. هذا حرمان من التوفيق. سبحان الله. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذب. ما زال أحدث إصدار لرسلان في تزكية ولده منذ أيام، يعني حتى العاقل لا يتبنى مثل هذا الولد، العاقل لا يتبنى مثل هذا، ومع ذلك مصر على هذا. شوف، مصر على تبني ولده، مصر على الكذب، مصر على سرقة، مصر على هذا. لو عاقل ما أصر على هذا، يراوغ يداري يحاول كذا أبدا. حتى هذا محروم من التوفيق، حرم التوفيق فيه. فالله المستعان. نعم.
ذكر رجاء دخول الجنان للدوام على الصدق في الدنيا.
ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس. وليه هذا؟
لسه يا شيخ. ذكر رجاء دخول الجنان للدوام.
أي نعم. أي نعم.
ذكر رجاء دخول الجنان للدوام على الصدق في الدنيا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم. ذكر رجاء دخول الجنان للدوام على الصدق في الدنيا، لو كان صديقا في الدنيا فهذا يرجى له الجنة على الدوام، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإذا البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ومن كان صديقا فإنه يكون في الجنة. نعم. ومن أهلها. نعم.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه.
يبقى أنه قال الدوام على الصدق في الدنيا، فمن أدام الصدق في الدنيا رجي له دخول الجنة. ذكر رجاء دخول الجنة للدوام على الصدق في الدنيا، وليس أن يصدق مرة أو يصدق بعض المرات، فمن أسباب دخول الجنة الدوام على الصدق، الدوام على الصدق. ولهذا ذكر عن بعض السلف، أظن ربيع بن حراش، أنه ما جرب عليه كذب مرة، وكان له ولد يطلبه الحجاج، وكان مختفيا، فقال جلساء الحجاج له: إذا أردت أن تعرف أين هذا فابعث إلى الأب وهو ربعيز، فإنه لا يكذب أبدا، وإن سألت أخبرك. فقال له: أين ولداك؟ كان له ولدان. أين ولداك؟ الحجاج يسأله، فقال: هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج: هما لك، هما لك. لأنه عجيب أن يصدق إنسان في هذا الموضع، عجيب أن يصدق إنسان في هذا الموضع، فما جربوا عليه كذا. فهذا عرف في الناس أنه صديق، وكما قال علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه. نعم. صيغة هو كذاب لو تعمد، لكن قد يهم، قد يوري. أي ما نقول كذاب، هذا يقال كذاب، هذا كذاب، لكن الرتب تختلف، الرتب تختلف. لكن من كذب كذبة يقال كذب، هذا كذاب. لكن يعطى بقى، يعطى الوصف العام، هذا يكون في الإصرار على ذلك وتكرر ذلك منه. نعم.
قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم.
قال: ذكر ما يجب على المرء،
عدد التبويبات في كتاب البر والإحسان على هذا الحديث فقط. ذكر كتبة الله عز وجل المرأة عنده من الصديقين بمداومته على صدق في الدنيا، ذكر رجاء دخول الجنة للدوام على الصدق في الدنيا. ما الفرق بين البابين؟ وقال بمداومته على الصدق في الدنيا، والثاني قال للدوام على الصدق في الدنيا. هذا هذه فضيلة، وهذه وتلك فضيلة. فضيلة أنه يكتب عند الله صديق، هذه فضيلة. فضيلة أنه يرجى له الجنة. طيب، ذكر إخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه، يعني هنا التعود لزوم ذلك وما يجب عليه من هذا. نعم، فليس الأمر على الاستحباب بل هذا على الوجوب. نعم.
قال ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس. قال أخبرنا السامي قال حدثنا خلف ابن هشام البزار قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه.
نعم، ورد أخذه في الله لومة لائم. فلا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه، فعليه أن يقول بالحق ولا يخشى في الناس. والمراد هنا خوف مذمة الناس، خوف مذمة الناس، أنك لو قلت الحق ربما ذمك بعض الناس، لا تبالي بهذا. لكن هناك مسألة أخرى وهي خوف السيف، خوف القتل، خوف السجن. هل يباح للإنسان أن يسكت إذا خاف على نفسه ضررا من هذا، أو أنه لابد أن يقول الحق؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال يقول حق ولو لحقه ضرر، ومنهم من قال بل له أن يسكت لو خشي على نفسه الضرر، أن لحقه ضرر فحينئذ يكون كالمكره، والمكره له حكم غير المختار. فلو أن الإنسان خشي أنه لو قال الحق في هذا الموضع سوف يقتل، سوف يسجن، سوف كذا، فله أن يسكت، لكن ما يقول الزور، لكن ممكن يسكت في هذا الموضع. ولهذا قالوا في ما لو رؤية من السلطان منكر هل يجب على الإنسان إنكاره، قالوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب، ومنهم من فرق بين من خشي على نفسه الضرر وبين من لم يخش. فمن خشي على نفسه الضرر فله أن يترك الإنكار، ومن لم يخش على نفسه الضرر وجب عليه الإنكار، وهو أعدل الأقوال. إذن هناك مخافة مذمة، وهناك مخافة ضرر يلحق في بدنه، يلحق في كذا، فهذا له أن يسكت عن ذكر هذا الحق إذا كان سيترتب على ذلك مضرة في بدنه. طب لو آثر الحق وقال ولو ذهبت نفسه، خلاص جزاه الله خيرا، هذا اختار العزيمة، هذا اختار العزيمة ولم يأخذ الرخصة. يبقى إذن هنا كلمة مخافة لابد فيها من التفصيل، مخافة ملامة فلا تبالي بملامة الناس، ومخافة ضرر فعلا يلحقك، هذا حد الإكراه، هذا حد الإكراه. لكن لو أن الإنسان أخذ بالعزيمة فجزاه الله خيرا. ولهذا قد تكون هناك مقامات يكون الأخذ بالعزيمة فيها أولى من الأخذ بالرخصة. نعم، من؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فصل، منزلة الصدق. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين.
فبعد النبوة الصديقية، هذه أعظم المراتب في الأمة، وأعلى الصديقية عند هذه الأمة صديقية أبي بكر رضي الله عنه. لهذا كان وصف أبو بكر الصديق وصفا مناسبا لمقامه، فلما كان خير الأمة كان في خير المنازل، وأعظم المنازل الصديقين، وهي الحاوية لكل صفة بعد ذلك. فالصديقية في الشهداء هم أعظم الشهداء، وفي الصلاح هم أعظم الصالحين، ففي كل طاعة هم على رأسها، هم الذين يلون الأنبياء. نعم.
ومن مساكنهم في الجنات تجرى العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
من الرؤى الصالحة التي رؤيت لشيخنا ابن باز رحمه الله، ونحسبه إن شاء الله من الرؤى الصادقة لا من أضغاث أحلام، حسبه الله حسيبه، أن الشيخ رأى بعض طلبة أنه مع حذيفة رضي الله عنه ويقول: أنشدك الله، هل ذكرني لك نبي من المنافقين أو شيء من هذا؟ فقال حذيفة: بل أنت من الصديقين، بل أنت من الصديقين. نعم، على ما أذكر من رؤيا أنه كان مع حذيفة. نعم.
إلى أن قال: ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
الله أكبر، الله أكبر. وكما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم. ومراد شيخ مراد ابن القيم رحمه الله الصديقية الكبرى ليست هي صديقية اللسان فقط، بل أعظمها صديقية القلب، فيتفرع عنها صديقية اللسان والمواقف والأفعال، فيقال: هذا صادق في فعله، هذا صادق في قوله، هذا صادق في نيته. فالمرتبة دي أخواني ليست مرتبة فقط هي مرتبة من صدق في حديثه بلسانه، لا فقط، لا، وإنما الصديقية العامة، فصدق القلب في التوجه إلى الله عز وجل، والذي ينبني عليه صدق الجوارح وصدق اللسان، صدق اللسان في منطقه وصدق الجوارح في أفعالها، فتكون أفعاله موافقة لما في قلبه. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه صدقية عامة، صدقية عامة، قلب ولسان وجوارح، فهي النطق باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، فالصدقية تأتي على كل ركن من هذه الأركان. لهذا كان السلف يعظمون أمر الكاذب، يعظمونه جدا ويحذرون منه، ولو كذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مالك رحمه الله يقول: لا يطلب العلم عن أربعة، وذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذاب مطروح في هذه الأمة، مطروح لا يسمع له أبدا، حتى قالوا عقوبته ألا يؤخذ منه صدقه، يؤخذ الصدق من آخر غيره، ولهذا الكذاب لا يروى عنه، الكذاب لا يروى عنه، يروى عن الصادقين. وأما الكذاب فما يقال: هذا فلان كذاب، كذاب بحديثه حديث الموضوع، الموضوع والمتهم بالكذب المتروك، فالموضوع حديث الكذاب والمتروك حديث المتهم عنده تهمة بالكذب فيترك حديثه، وهما لا يقبلان أبدا، لا في متابعات ولا في شواهد ولا في اعتبارات، ما يعتبر بالموضوع والمتروك ده مطروح لا يلتفت إليه أبدا. حديث الكذاب حديث المتروك، حديث الضعيف قد يعمل به بطرق يعتبر. نعم. نعم.
قال وقالت إلى أن قال وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ف فالذي جاء بالصدق هو من شأنه ما هو هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة، فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سلام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل.
الله أكبر. هذه المرتبة الصديقية تكون في الأمة إن شاء الله وفي الصحابة بكثرة ثم من بعدهم وهكذا، لكن عند الإطلاق ما قلت إلا في رجل واحد وهو أبو بكر، وهذا من مكافأة الله عز وجل له، لأنه أعلى الصديقين. لهذا كان قلبه مثل ما ذكر ابن القيم من قريب بأنه من قلبه قلب الأنبياء إلى قلبه مباشرة، لأنه جعل أمره على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فضيلة الصديق على فضيلة الفاروق من جهة مدح الفاروق بأنه ملهم محدث، فقال فرق بين الملهم المحدث الملهم المحدث وبين الصديق، فمرتبة الصديقية أعلى، لأن الإلهام هذا شيء يقذف في قلب العبد، أما الصديق فكان قلبه موصولا، فلهذا كان الملهم يرجع إلى الصديق. في الحديبية ماذا قال الملهم؟ ألسنا وماذا قال الصديق؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرضه، وقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءوه وقالوا له إن محمد زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد وكذا، ماذا كان قوله؟ قوله لئن قال ذلك فلقد صدق. إذن جعل أمره على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتوقف على إلهام وإنما على بصيرة عظيمة، حتى إن أمره كان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات النبي نطق بما لو كان نبي مكانه لنطق بما نطق، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في الثقيفة حسم الأمر ولم ينشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم بإعداء بتجهيزه وكذا للدفن، بل هناك ما هو أعظم لإدراك الأمة من الاختلاف في مهدها، وترك النبي لأقربائه يغسلونه، فهذا مقام استحباب أو مقام فضل خاص، إنما إدراك الأمة هذا من ألزم ما يكون في هذا الوقت، وفقه الله وهيئه. يقول الملهم بن محدث لما تكلم الصديق فما زورت في نفسي كلمة أقولها إلا وقد قالها أبو بكر رضي الله عنه. ما عاد في حاجة أن ينطق الملهم المحدث بعدما نطق الصديق، كل كلام الذي دوره إنما نطق به الصديق رضي الله عنه. ثم في حرب للردة مرتدين، ولما رجع عمر الملهم المحدث قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. هذا الصديق. أيكم الذي عاد مريضا اليوم؟ أنا. أيكم؟ أنا 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 الصديق. حذو القدة بالقدة، فإنه يأتيه من نور النبوة وصدق النبوة ما يوفق به في منطقه، حتى كأنه ينطق من مشكات النبوة رضي الله عنه. ومن هنا يقول بعض العلماء إذا اختلف العلماء أو فكان الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة على قول فظن أنه الصواب إن شاء الله. فإذا اختلف الأربعة فكن مع من؟ معه أبو بكر وعمر. فإذا اختلف أبو بكر وعمر فكن ممن معه الصديق رضي الله عنه. هذا أرجى يعني أرجى 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 ما يكون. فالصديق رضي الله عنه قل أنه يكون مجالبا للصواب في مسألة قد يخفى عليه دليل فيطلب من يعلم. إنما إذا اجتهد، ولذا أظن أشار لهذا المعنى ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في مسائل الخلاف أو كذا تقريبا أنه لم يعرف له مخالفة، أنا عارف ردة المنهاج أنه لم يعرف له مخالفة للنص، لكن قد يخفى عليه بعض النصوص. أما مخالفته للنصوص هذه لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر، إنما قد يخفى عليه بعض النصوص في بعض المسائل. نعم رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مرتبة عظيمة، مرتبة الصدقية. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا يحرمنا من هذه المرتبة، وأن يجعل لنا ولكم منها أوفر نصيب، وألا يحرمنا بفضله وجوده، وألا يحرمنا من هذه المرتبة بسوء ما عندنا، لكنه غفور بر رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا يوم القيامة في هذا المقام العظيم مقام الصديقين. فإنه وإن قلت أعمالنا وإن قلت أفعالنا وإن قل علمنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الصدق والعمل والتوجه والدعوة إليه، وألا يحرمنا الله هذا الفضل الذي نسأله إياه في كل لحظة مع كل نفس، أن يجعلنا وإخواننا من الصديقين. نعم نعم أيها خلاص.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر رضاء الله جل وعلا عمن التمس رضاه بسخط الناس. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
ما أكبر. والجزاء من جنس العمل، فمن أسخط الله برضا الناس وظن أنه بذلك قد أتى جنة عظيمة، فإن الله عز وجل يضرب قلوب الناس عليه ويسخط هؤلاء الذين طمع في مدحهم مع سخط الله، يسخط الله عز وجل هؤلاء عليه. وأما من أرضى الله عز وجل في سخط الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرضي الناس عنه، رضي عنه وأرضى الناس عنه. نعم.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إرضاء الله عند سخط المخلوقين. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس.
الله أكبر. وإذا وكله الله إلى الناس هلك، إذا وكله الله إلى نفسه هلك، كيف إذا وكله إلى الناس؟ نعم. لهذا لا تعتبر بالناس أبدا رضا وسخطا ولاء وبراء منعا وإعطاء، ولكن يتعلق قلبك برب العالمين سبحانه وتعالى الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. نعم.
ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلقي بنفسه إلى التهلكة.
نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه. قال أبو سعيد فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في الشر.
ما أكبر. شوف هذا التبويب اللي هو أوضح أو وضح الحكم السابق في مسألة السكوت عن الحق، فقال رحمه الله ذكر الزجر عن سكوت المرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلقي بنفسه إلى التهلك. يبقى هذا لا يدخل في الذم، لا يدخل في الذم، ولا يقال انه اخذته في ليلة لومة لائم. لا، هو ما اخذته في ليلة لومة لائم، لكن الشارع رخص له في ذلك، رخص له في ذلك اذا خشع نفسه تهلكة الا يقول ذلك، فان الشارع قد رخص الانسان ان ينطق بالكفر اذا خشع نفسه تهلكة. فقال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، فإذا خشي على نفسه التهلكة فإنه لا يجب عليه أن يقول الحق لكن يسكت. نعم،
ذكر البيان بأن المرأة يرد في القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحق عند الآئمة في الدنيا.
طيب نقف. نعم، نعم، على حسب الحال. من الآن العلم قال بأن أحمد رحمه الله تعالى إن عقدت المسألة به فلو أجاب لوقعت الفتنة في الناس، لهذا أخذ بالعزيم فقالوا كان يلزم. وجاء في بعض الآثار بس ما أدري عن صحته أنه لما قيل له يعني ألا أجبت كما أجاب الناس أو كذا، فقال لمن قاله ذلك قال اذهب فانظر، فلما ذهب فنظر وجد خلقا كثيرا، فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت خلقا كثيرا ينتظرون كلامك. قال أتريد أن أضل هؤلاء؟ فهو رحمه الله على آثر العزيمة، ولهذا العلماء الكبار أئمة عصره قالوا فيه لقد قام أحمد في هذه الفتنة مقام الأنبياء. نعم، ولهذا سبحان الله كما الصديق نال الصديقية بإطلاق، فأحمد رحمه الله تعالى نال من هذا الموقف وصفا عظيما وهو إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق. يعني كم هم أئمة السنة؟ مالك إمام سنة، والشافعي إمام سنة، وكل هؤلاء أئمة السنة كثر ولهم من الفضل ما لهم، لكن بإطلاق إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو أحمد رحمه الله تعالى. لما تفرد بهذا الموقف من بين الأمة أفرد بهذا الوصف أيضا من بينهم. سبحان الله، أوصاف مطلقة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيوخ الإسلام كثر، لكن إذا قلت شيخ الإسلام فهو من؟ فهو ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميد بن تيمية عند الإطلاق، وابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا أيضا؟ لأنه قام مقاما فريدا في زمان، فرد على البدع والأهواء، فرد على أهل البدع، فصار هذا اللقب لقبا عاما مطلقا. إذا قيل قال شيخ الإسلام فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.